بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو نجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في مبطلات الصلاة. والمبطلات للصلاة تعتبر لمن أراد عدها 11، وهي الكلام العمد أو ما أشبهه، إذا بدا حرفان نحو القهقه، والفعل إن يكثر ولاء والحدث، وما ترى من نجس إذا مكث، ومثل ذلك انكشاف عورته، وأن يصير تاركا لقبلته، وأكله وشربه وردته، أو غيرت بعد انعقاد نيته. كنا بدأنا في الدرس الماضي بالكلام على مبطلات الصلاة، فذكرنا منها الكلام العمد وما يشبه الكلام العمد والفعل الكثير، وفصلنا فيها القول على المذاهب وأدلة كل مذهب على التفصيل. وندخل اليوم في المبطل الذي يليه، وهو الحدث. قال: والفعل إن يكثر ولاء والحدث. الحدث كذلك إذا طرأ على المصلي فإنه يبطل صلاته. هذا الكلام فيه إجماع بين الفقهاء أن الحدث يبطل الصلاة، ولكن هناك خلاف في بعض فروع هذه المسألة. فالحدث إما أن يكون عن عمد من المصلي أن يحدث عامدا متعمدا، وإما أن يكون عن سهو، أي سبق للحدث، يسبقه الحدث دون أن يشعر فيكون مغلوبا، كمن يغلبه العطاس فيعطس أو غير ذلك مما لا طاقة للإنسان به ولا يقدر على دفعه. فالجنس الأول وهو الحدث المتعمد، الحدث المتعمد، هذا يبطل الصلاة إجماعا فيما قبل مقدار التشهد من الجلوس الأخير، مقدار التشهد من الجلوس الأخير وما قبله من تكبيرة الإحرام إلى مقدار التشهد من الجلوس الأخير، هذا الحدث العمد فيه يبطل الصلاة بإجماع المسلمين، لا خلاف في ذلك أبدا. ولكن إذا تعمد الحدث بعد مقدار جلوسه للتشهد، جلس جلوس التشهد بمقدار التشهد جلس، ثم بعد ذلك إلى السلام، لو تعمد الحدث فهذا كذلك في موضع شبه اتفاق بين الفقهاء أن تعمد الحدث يبطله كذلك آخر الصلاة، حتى السلام، حتى أن ينتهي من التسليمة الأولى. وعند بعض الفقهاء مر معنا هذا، عند التسليمة الثانية عند الحنابلة ينبغي أن يكون كله خاليا عن الحدث، لكن انفرد الحنفية رضي الله تعالى عنهم بأن من أحدث ولو متعمدا بعد أن جلس بمقدار التشهد في الجلوس الأخير فإن صلاته لا تبطل، فإن صلاته لا تبطل. وعمدتهم في هذا أن السلام من الصلاة ليس ركنا من أركانها، فطالما أن السلام ليس ركنا من أركان الصلاة وقد جلس في الجلوس الأخير بمقدار التشهد فقد أدى ما عليه، فيستطيع أن يسلم، فيستطيع أن يخرج من الصلاة ولو بغير السلام على أي شكل كان يستطيع أن يخرج من الصلاة. ولا أريد أن أبحث هنا حجج الفريقين في كون السلام هو ركن من أركان الصلاة أم ليس بركن، فهذا قد مر معنا بالتفصيل وأدلة الفقهاء جميعا على ذلك، إنما أقف عند دليلهم الذي يقولون فيه إن الحديث الصحيح الذي ورد عن سيدنا عبد الله بن مسعود في تعليم الصلاة، في تعليم الصلاة كلها، ثم يقول فإذا يعني بعد التشهد، بعد أن يعلمه التشهد يقول فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، فقم إن شئت، فإن شئت فقم وإن شئت فاقعد، إن شئت فقم وإن شئت فاقعد. ما ذكر السلام، لما لم يذكر السلام فهموا من ذلك أن السلام ليس بركب. ومر معنا أن الحنفية هم الذين ينفردون بهذا، وللأدلة على ركنية السلام وأنه جزء لا يتجزأ من الصلاة مر معنا أحاديث صحيحة لا تدافع ولا تقاوم وأدلته لا معدل عنها بشكل من الأشكال. وأن هذا الحديث عن سيدنا عبد الله بن مسعود أولا يقول علماء الجمهور رضي الله تعالى عنهم ليس قصده أنك إذا أتممت تشهدك فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد، وإنما إنما يلفت نظره إلا إلى أن الأركان الهامة الكبيرة في الصلاة قد أديتها، فإن شئت أن تقوم من الصلاة بعد أن تسلم فقم، وإن شئت أن تقعد بعد السلام من الصلاة فقعد. هذا رد من الجمهور. ورد آخر كذلك يقول متقنو حفاظ الحديث رضي الله تعالى عنهم، المتقنون المتمكنون في علم الحديث، يقولون إن قوله فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، فإن شئت أن تقعد فقعد وإن شئت أن تقوم فقم، ليس هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من تعليم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه للتابعي الذي جلس بين يديه. تابع يتعلم منه كيفية الصلاة، فعلمه كما علمه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اختتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليم علمنا، قال له من عند نفسه هو عم يحكي سيدنا عبد الله بن مسعود، قال له إن شئت تم، إن فعلت هذا فقد تمت صلاتك، وإن شئت أن تقوم فقم، إن شئت أن تقعد فقعد، فليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. المهم في هذا أن الحنفية يقولون طالما يعني عندهم هذه الشبهة في الدليل بناء عليها يقولون أن السلام واجب وليس بركن، السلام واجب وليس بركن. ومعنى ذلك، معنى هذا الكلام أنه واجب وليس بركن، معنى ذلك أنه لو قام من صلاته بحدث أو بسلام أو بغير سلام أو بكلام مع الناس بعد الانتهاء من الجلوس وقبل السلام فإن قيامه صحيح وصلاته صحيحة ولا يجب عليه إعادتها. طيب إذن نخرج من هذا إلى أن الحدث العمد أو الحدث مع السهو والسبق بعد جلوس مقدار التشهد في الجلوس الأخير عندهم لا يبطل الصلاة، وعند باقي الفقهاء كل حدث عمد فإنه يبطل الصلاة ولا شك في ذلك ولا ريب، كل حدث عمدا يبطل الصلاة. هذا عن الحدث العمد. أما عن الحدث السهو، من أحدث ساهيا فهل تبطل صلاته أم لا تبطل؟ كذلك في هذا كلام للفقهاء رضي الله تعالى عنهم، منهم من يقول إن الحدث حدث سواء كان سهوا أو عمدا، كل حدث يخرج من الصلاة، والحدث مناف منافاة كاملة للصلاة، فمن أحدث ساهيا أو عامدا فالأمر سواء، فقد بطلت صلاته يخرج منها ويعيدها من جديد بعد الوضوء. هذا كلام الإمام الشافعي في مذهبه الجديد وهو المعتمد في مذهب الشافعية، وكذلك هو مذهب الإمام مالك، وكذلك هو الرواية الصحيحة عن الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله تعالى عنه. في قول آخر لعدد من الفقهاء منهم الإمام الشافعي في قوله القديم، وهو قول ضعيف رجع عنه الإمام لا يفتى به، ولكنه قول للإمام الشافعي مدون له، وهو رواية كذلك عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، وهو قول أبي حنيفة المعتمد المفتى به في المذهب في مذهب الأحناف، وهو قول عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو أن المصلي إذا سبقه الحدث سبقا وعمدا، عمدا خلصنا من تكلمنا عليه، الآن سبقه الحدث سبقا غصبا عنه مو بيده، فإنه ينصرف من صلاته ويتوضأ أو يتطهر ويرجع فيبني على صلاته. يعني صلى ثلاث ركعات من الظهر بيجي بيكمل بيجي بركعة، المكان الذي أحدث فيه يرجع إليه ويتمم صلاته، يرجع إليه ويتمم صلاته. ولم يأخذ بهذا القول الأكثر من الفقهاء لأن الدليل فيه ضعيف، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي روته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس، قلس يعني تقيأ بمقدار ملء فمه، إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف وليتوضأ، فلينصرف وليتوضأ وليبني على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم. إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف وليتوضأ ثم ليبني على ما مضى من صلاته، يبني شو يبني؟ يعني بيكمل تكميل، بيكمل صلاته تكميل، ثم ليبني على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم، إذا تكلم بطلت صلاته كلها. بهذا أخذ أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، وهو المعتمد في مذهب الأحناف، وهو كما ذكر قول ضعيف عند الشافعية لا يفتى فيه، وقول ضعيف عند الحنابلة، ولكن عمل به بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه. هذا القول المعتمد عند السادة الأحناف فيه شيء من التفصيل، وهذا التفصيل يذكره الشافعية في شرحهم للقول الضعيف قول الإمام الشافعي القول في المذهب القديم، وهو أنه لو كان مقصرا فيما فعل، لو كان مقصرا في سبق الحدث فهل يعامل المعاملة نفسها؟ يقول الشافعي: لا، إنما لا يبني على صلاته، يستأنف صلاته من جديد، يرد بعيد صلاته من أول جديد. إذا كان مقصرا، كيف مقصر؟ يضربون على ذلك مثلا لو دخل في الصلاة وهو حاق للبول أو للريح مضايق حاله، شعر نفسه بده يخرج من الريح مضايق حاله ودخل في الصلاة وهو يعلم من نفسه أنه لا يستطيع التماسك للحدث، وأحدث ضمن صلاته، من قل له هذا روح اتوضأ ورد ارجع كمل صلاتك، هذا لا يفتى بهذا القول لأنه مقصر، ولتقصيره يقال له اذهب فتوضأ وأعد صلاتك من جديد، مثل الذي دخل في الصلاة وهو ماسح على الخف ومضى وقت المسح على الخف وهو في الصلاة، هذا شو بيساوي؟ برد بيرجع بعيد الصلاة من أولها. مرت معنا شبيه بهذه المسألة بالمسح على الخف، إذا تذكروا مثلا مدة المسح على الخف للمقيم قديش؟ يوم واحد 24 ساعة. طيب واحد، وإمتى تبدأ هذه المدة؟ من الحدث بعد اللبس، يعني لبس الخف الواحد بالليل، توضى وضوء كامل ولبسه. طيب، وقام صلى الصبح بهذا الوضوء، وبعد أن صلى الصبح ساعة 5:15، 5:30، 6:15 أحدث، من هون بدأوا 24 ساعة، رخصة المسح على الخف من هنا بدأت، من ابتداء الحدث بعد اللبس. طيب، ثاني يوم الساعة 5:30 وقد أحدث اليوم الأول 5:30، قام أخونا بلال بده يصلي الصبح، لكن شو بدش بقى لك لحتى تمضى المدة 24 ساعة؟ بقيان دقيقة بلحي، وقف بالصلاة، انقضت 24 ساعة وهو في الصلاة، هذا شو حكم صلاته؟ بطلت صلاته لأنه مقصر، المفروض أنه يروح يشلح الخفين ويغسل رجليه غسلا فيتمم وضوءه الذي هو فيه، ثم يبدأ بالصلاة بعد ذلك. ومما يبحث في هذه المسألة كذلك أن الحدث يعفى عنه مطلقا إذا لم يكن صاحبه مقصرا في الصلاة كسلس البول. سلس البول هذا أصلا الشرع أباح له أن يدخل في الصلاة مع وجود سلس البول، اللي روح توضأ أنت وهذا الوضوء لا يرفع حدثك، ما بيساوي أنت متوضي، ولكنه يبيح لك الصلاة. في فرق قال بين الوضوء الذي يتوضأه أحدنا ليدخل في الصلاة، فهذا الوضوء يرفع عنه الحدث. الحدث كنا ذكرنا سابقا أنه أمر اعتباري يقوم في الأعضاء بعد وجود موجب من موجبات الحدث وإرادته القيام إلى الصلاة، فإنه ينبغي أن يتوضأ وهذا الوضوء يرفع عنه الحدث. لكن سلس البول أو المستحاضة، المرأة المستحاضة حينما تتوضأ هل تقول نويت رفع الحدث؟ ما بيرتفع عن الحدث في هذا الوضوء، وسلس البول لا يرتفع عن الحدث، لأن سلس البول دائما البول عم ينزل منه، وكذلك هذه المرأة لا تدري متى ينزل منها الدم، فلا ينوي ولا تنوي المستحاضة بوضوئه رفع الحدث، وإنما شبنوا استباحة الصلاة. يقول نويت استباحة، يعني الصلاة حرام علي لأنني محدث دائما، ولكنني أستبيحها بهذا الوضوء، وهذا الوضوء لا يرفع عني هذا الحدث. طيب، فإذا كان سلس البول والمستحاضة أبيح لهما الإقدام على الصلاة بلا مع وجود الحدث، أبيح لهما الإقدام على الصلاة مع وجود الحدث، يعني هو عم يصلي والبول عم ينزل منه، ومنقول له تابع صلاتك، صلاتك صحيحة ولا إشكال عليه. حتى الشافعي يقولون لو أنه صلى إماما صحت صلاته وصلاة المأمومين، ليس في ذلك إشكال أبدا إن شاء الله. طيب، هذا هل يضره حدثه في الصلاة؟ إذا هذا مستثنى، عم نقول الحدث يفسد الصلاة عمدا أو سهوا وكذا عند الشافعية، ولكن هذا مستثنى لأنه صاحب عذر سلس البول والمستحاضة وغير ذلك، هذا مستثنى من هذا الحكم، فإنه يتوضأ مع وجود الحدث الدائم إن شاء الله تعالى. مين اللي معه سلس البول إذا أحدث؟ طبعا شو المفترض بسلس البول؟ نحن عم نقول له سلس بول وعم نعطي أحكام خاصة، ليش؟ لأنه يصلي وهو خلال صلاته ينقط بولا، عم نقط بول منه، هو خلال صلاته بيركع وبيسجد عم نقط بول، صلاته صحيحة ما في عليه إشكال. لكن إذا طبعا بأحكام سلس البول مرت معنا، ما هيك أحكام سلس البول؟ بده يتوضأ بعد دخول الوقت ولا يتوضأ قبل دخول الوقت، وإنما يتطهر ويعصب نفسه، يتطهر طهارة كاملة ويعصب نفسه ويتوضأ بعد دخول الوقت بعد الأذان، ثم يقوم إلى الصلاة مباشرة. إذا فصل بين الطهارة وبين الصلاة فاصل بضر ولا يصح معه الصلاة، إنما يعيد الطهارة، إلا إذا فصل فاصل لمصلحة الصلاة، يعني طهر في بيته وجاء إلى المسجد، جاء المسجد شافوا لسه ما أقاموا الصلاة عم يصلوا السنة، معلش يصلي السنة، انتظر شوي لبين ما يقوم الصلاة، معلش هو معذور لأنه ينتظر الجماعة، كل هذا هو معذور فيه. لو كان بكل هذا الوقت عم يرى البول أو المستحاضة ترى دم الاستحاضة، كل ذلك لا يضر. نعم، سلس البول طبعا بضره، هذا حدث آخر، إذا أخرج ريح سلس البول أخرج ريح أو غائط طبعا بضره، لأنه هو سلس بول يعفى عن بوله فقط، لو كان سلس ريح يعفى عن ريحه، وهكذا. نعم، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح عن الرجل يشك في الريح، يشك انه خرج منه ريح ما خرج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفتل من صلاته، شك، لانه مجرد شك، حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. لا ينفتل من صلاته حتى يسمع صوتا، يسمع صوت الحدث او يجد ريحا، يعني يتاكد انه كان خرج منه ريح، يتاكد من هذا من خروج الريح منه، والا مجرد الشك ما بضر. وقد ورد في روايه اخرى من روايه الحديث: انما هي نفخه من الشيطان بين فخذيك، نفخه من الشيطان بين فخذيك حتى يشكك في صلاتك ويقول لك صلاتك، يوسوس لك هذه الوسوسه، فلا قال له لا ينفتل من صلاته، يبقى في صلاته. قال: وهي الكلام العمد أو ما أشبهه إذا بدا حرفان نحو القهقه، والفعل إن يكثر ولاء والحدث. طيب، وما ترى من نجس إذا مكث، ما ترى من نجس إذا مكث، كذلك مما يبطل الصلاة من مبطلات الصلاة أن تطرأ على المصلي نجاسة، إذا طرأت على المصلي نجاسة فقد بطلت صلاته. ولكن هنا في هذا الاحتراز الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، فقال: إذا مكث، وما ترى من نجس إذا مكث، يعني ننظر في هذه النجاسة أولا، هل هي نجاسة رطبة أم نجاسة يابسة ناشفة؟ في فرق بين هذا وذاك. فإذا كان نجاسة رطبة، نجاسة رطبة مثل بول، مثل غائط، مثل غيره، طيب، وأصاب ثوبه أو بدنه، ننظر في ذلك هل هو من المعفوات أم ليس من المعفوات. إذا كان معفو عنه مثلا عند الشافعية، لو نزف جرح له وهو في الصلاة ولم ينفصل عنه الدم، ما انفصل عنه الدم، فصلاته صحيحة. ولو تسربل بالدم، لو امتلأ بالدم، فهذا لا يضره. بالحديث الصحيح الذي ورد أن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه كان يحرس في غزاة من الغزوات فأصابه سهم وهو يصلي، حارس واقف عم يصلي فأصابه سهم فبقي في الصلاة ولم ينحرف عنها حتى تسربل بالدم رضوان الله تبارك وتعالى، فأحس بذلك أخوه حارس آخر أخذ غفوة، أحس بذلك فقام للحراسة من جديد. فلما انتهى من صلاته قال: لما لم تخبرني؟ ليش ما أخبرتني؟ فقال: ما أحببت أن أنصرف عن صلاتي، أدبا مع الله تعالى، ما أحب أن أنصرف عن صلاتي. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم ينكر عليه فعله، فطالما النبي صلى الله عليه وسلم علم ولم ينكر عليه فعله، فدل ذلك على أن هذه النجاسة معفو عنها ولو خرجت من الجسد، لكن طالما أنها لم تنفصل فإنها معفو عنها والصلاة معها صحيحة. المهم، في كل مذهب من المذاهب هذا، قضية المعفوات والنجاسات مرت معنا في باب الطهارة بالتفصيل، كل مذهب بمذهبه. إذا كانت نجاسة رفضة مبلولة يعني بلل وقد عفي عنها في مذهب من المذاهب، خلص في هذا المذهب الصلاة صحيحة، شو بضر؟ ما عليه شيء طالما أن معفو عنها، هذا إذا كانت رطبة. أما إذا كانت يابسة، إذا كانت يابسة فما الحكم؟ إذا أصابته النجاسة اليابسة كذلك ننظر، إذا معفو عنها ما في شيء، مثل مثلا زرق الطيور، وخم الطيور إذا نزل عليه وكان يابس، نزل عليه من مكان من الأمكنة وكان يابس، هو طاهر أو معفو عنه عند الحنفية، ما بضر. أي نجاسة يابسة من روث الطيور أو روث الحيوانات المأكولة اللحم، كل شيء مأكول اللحم، فروثه عند المالكية طاهر. إذا ننظر في قضية العفو أو الطهارة، إذا كان في عفو خلاص ما ننظر له، أما إذا كانت يابسة ولم تكن معفوا عنها فما الحكم؟ قال: ننظر، إذا استطاع أن ينفضها عنه دون أن تمكث، ما تطول عليه، ونفضها عن نفسه صحة الصلاة. طيب، في ملاحظة يذكرها فقهاء الشافعية، يقولون كيف يزيلها عن نفسه إذا وجد النجاسة على ثوبه؟ إذا أزالها بيده بطلت صلاته، لأنه قد قصد إلى النجاسة ومسها بيده عامدا بطلت صلاته. وإذا أزالها كذلك بثوبه، عمل بثوبه كذلك بطلت صلاته، لأنه أتى بالنجاسة على ثوبه عامدا. فينبغي أن ينفضها نفضا، يعني بيجي لطرف الثوب وينفضه حتى تزول عنه النجاسة. فإذا استطاع أن يفعل ذلك ولم تمكث النجاسة طويلا على ثوبه أو على بدنه، فإن صلاته صحيحة، ليس عليها غبار، ما في إشكال على صلاته إن شاء الله تعالى، أن تكون غير معفو عنها وأن تكون يابسة وأن ينفضها ولا تمكث طويلا، وأن ينفضها ولا تمكث طويلا. فإذا توفرت فيها هذه الشروط فإن صلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. خلاص ما في إشكال. إذا واحد غيره إنسان ما عم يصلي شاف أن النجاسة يابسة إجت على ثوبك واستطاع يزيلها، هو هذاك أزالها بيده، خلاص ما في إشكال أبدا. المهم أن لا تبقى النجاسة طويلا على ثوبك أو على بدنك. فإذا أزالها غيرك أو أزلتها بدون أن تمسها أو تأتي بها على ثوبك فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. الشافعية إذا كان عموم بلوى، يعني كان الناس وين ما راحوا وين ما اجوا زرق الطيور يجي فوق منهم، هذا بصير عموم بلوى معفو عنه. أما إذا كان ليس من عموم البلوى مثل وقتنا هذا، قليل نادر ما يجي على رأس الواحد أو على الثوب أو على شيء من زرق الطيور بطل، فهذا عند الشافعية يبطل الصلاة إذا لم يكن فيه عموما للبلوى. أما عند الحنفية فطاهر أو معفو عنه، وعند المالكية كما ذكرت كل روث وبول لمأكول اللحم طاهر. طالما مأكول اللحم شو ما كان يكون، ولو غنم أو بقر أو جماد أو غير ذلك، كل طالما أنه مأكول اللحم فبوله وروثه طاهر رطبا ويابسا، كله طاهر. طب نعم، هو في الصلاة في غير الصلاة شو هو النجاسة؟ شو هي؟ مثل ما قلت لك عند الشافعية ما مشي حال، لازم يغسله حتى يزيل النجاسة وأثرها، يزيل عين النجاسة ويزيل أثر النجاسة، فلا يبقي لها لونا ولا طعما ولا ريحا، وليستعصى اللون والريح فإن ذلك يضر ولا تطهر، وإذا استعصى اللون فقط أو الريح فقط فإنه يعفى عنه. هكذا حكم النجاسات، لابد من إزالتها، لابد بالماء. فإذا زال عينها يتتبع أثرها، فإذا استعصى اللون والريح أضر ذلك ولا تصح معها الصلاة وما تزال النجاسة قائمة، وإذا بقي اللون فقط أو الريح فقط واستعصى فإن ذلك معفو عنه. مدة مكث النجاسة على الثوب، نعم، يقولون فيها إن ينبغي لا تمكث طويلا عرفا، لكن الشافعي يقولون بمقدار الركن، يعني الطمأنينة في الركن، قديش تطمئن أنت بالجلسة بين السجدتين، هذا المقدار. والحنفية يقولون مقدار ثلاث تسبيحات، الحنفية يقول مقدار ثلاث تسبيحات. قال والفعل إن يكثر ولاء والحدث وما ترى من نجس إذا مكث، ومثل ذلك انكشاف عورته وأن يصير تاركا لقبلته، ومثل ذلك انكشاف عورته وأن يصير تاركا لقبلته. كذلك كشف العورة في الصلاة يفسدها، لأنها شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة ستر العورة، ف فإذا زال هذا الشرط ولو خلال الصلاة بطلت الصلاة. ولكن الحنفية يقولون إذا ستر عورته في الحال وكان المكشوف منها أقل من ربع عضو العورة، يعني فخده مثلا انكشف أقل من ربع الفخذ، فهذا إذا ستره في الحال لا يضر، أما إذا كان المكشوف أكثر من ذلك فإنه يضر عامدا أو ناسيا، سواء كان الكشف عمدا أو سهوا فإن ذلك يضر عند الأحناف. وعند المالكية يضر انكشاف العورة المغلظة وهي السوأتان، السوأتان إذا انكشفت إحداهما سهوا أو عمدا فإن ذلك يضر عند السادة المالكية ويبطل الصلاة، العورة المغلظة فقط السوأتين. وعند الشافعية يضر كشف العورة عمدا مطلقا ولا يضر إذا كان مسبوقا لذلك، اسمع عنهم كشف عورته أيا كان كشاف العورة، ربع عضو العورة أكثر من ذلك، عورة مغلظة، عورة مخففة، طالما أنه غصب عنه صار مو بيده وسترها حالا، ما أطال الوقت وما أطال الفصل في ذلك، سترها حالا، فعند الشافعية الصلاة صحيحة ليس فيها إشكال. فأوسع المذاهب في هذا موضوع ستر العورة إذا انكشفت في الصلاة، أوسعها في هذا مذهب الشافعية رضي الله تعالى. قال ومثل ذلك انكشاف عورته وأن يصير تاركا لقبلته، وأن يصير تاركا لقبلته. كذلك مر معنا من شروط الصلاة تفصيلا التوجه إلى القبلة، توجه القبلة شرط من شروط الصلاة ينبغي أن يتوفر قبل الدخول في الصلاة. طيب هو خلال الصلاة انفتل عن قبلته لسبب ما، لسبب من الأسباب انفتل عن قبلته، الشافعي يقولون الجاهل والناسي يتسامح معه، ناسي فلا حال غير انفتل عن قبلته بدون إرادته، ساهي انشرد في الصلاة فانفتل عن قبلته يسامح في ذلك، إن لم يطل الفصل طبعا ما بده يطول هو منفتل عن القبلة، الجاهل والناسي يتسامح معه في ذلك. والمالكية يقولون طالما أن قدميه متوجهتان إلى القبلة فلا يضر انفتاله عنها. شو المكان؟ ساهي ولا غير ساهي؟ طالما أنه قدميه متوجهتان إلى القبلة فلا يضر انفتاله عنها بحال من الأحوال. والحنابلة يقولون إن جملته ينبغي أن تكون متوجهة إلى القبلة، فإذا انفتل عنها ولو بوجهه ولو بصدره ولو ببطنه ولو برجليه ولو ما ينبغي أن يلتفت عنها أبدا، إلا الالتفات في عندهم أقوال في المذهب، ولكن يعني الالتفات قد يكون مكروها وعند بعضهم يكون مبطلا للصلاة، أما باقي جملة الجسم فإنها كلها ينبغي أن تكون متوجهة إلى القبلة. فإذا التوجه للقبلة هو شرط من شروط الصلاة، فإذا زال هذا الشرط في الصلاة بطلت الصلاة إلا على الأحوال التي ذكرناها. ويدخل في هذه الأحوال طبعا مذهب الأحناف أنه ليست القبلة عين الكعبة كما يقول فقهاء الشافعية وكثير من فقهاء المسلمين، القبلة هي عين الكعبة بذاتها فينبغي أن يتحرى الوقوف إزاءها. أما الأحناف يقولون القبلة جهة الكعبة، يعني وين عندنا الكعبة في بلادنا، وين جهة الكعبة؟ الجنوب. إذن ليست عين الكعبة هي القبلة عند الأحناف، وإنما جهة الجنوب، جهة الجنوب هي القبلة. فلو انفتل ذات اليمين قليلا أو ذات الشمال بمعنى أنه ما يزال متوجها إلى جهة الجنوب فصلاته صحيحة عند أستاذ الأحناف ولا يضر، ولو انفتل عن القبلة مثلا عن البوصلة مثل ما بنعرف ولو بالميل تمام هذا عند الشافعي لابد أن يتحرى، لكن عند الأحناف لو انفتل يمينا أو يسارا طالما أنه إلى جهة الجنوب فإن ذلك لا يضر وهذا مر معنا بأدلته حينما تحدثنا عن شرط الصلاة الذي هو التوجه إلى القبلة. ومثل ذلك انكشاف عورته وأن يصير تاركا لقبلته. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام، ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.